بتاعه.
كأنكم أي نسخة؟ بعد ما التقليد مولا يكون تسحب من باكر. وما ظل وقت احتمال نوصلها. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام يدور حول علامات البلوغ، تارة هذه العلامات تذكر في حق الذكر وأخرى في حق الأنثى، فنحن إذا جزمنا بواحد من تلك العلامات فيتحقق البلوغ في كل من الذكر والأنثى، لأننا نعلم أن من علامات الذكر هو الاحتلام، وجزمنا به فيتحقق البلوغ، وأن من علامات الأنثى الحيض، وجزمنا فيتحقق البلوغ. ففي فرض الجزم بواحد من تلك العلامات نجزم بتحقق البلوغ، وهذا كله قد تقدم. أي كنا نتكلم عن حالة الجزم بواحد من تلك العلامات، سواء كانت المرتبطة بالذكر أم المرتبطة بالأنثى. الآن نتكلم في صورة الشك. لو شككنا في مسألة البلوغ فالموقف ما هو؟ أي إن هذا الفرد الخارجي شك هل وصل السن المعتبر للبلوغ أم لم يصل، يحصل هذا الشك بما إذا لم يكن مقيد بتاريخ ميلاده، فيقول أنا أشك هل وصلت إلى السن المعتبر أم لا. طبعا إذا كانت هناك علامة أخرى ترفع الشك خارج عن محل الكلام. نفترض لا توجد علامة إلا السن المعتبر وهو يشك هل وصلت أم لا، فماذا يفعل في فرض الشك؟ وهذه القضية من المطالب العلمية المهمة جدا، لأن لا يوجد عندك رواية تعالج لك حالة الشك، وإنما يحتاج الفقيه أن يرجع إلى علم الأصول ويرى إن هذه الأصول ماذا تقتضي له في فرض الشك، لأننا نعلم أن الأصول العملية ماذا تعالج؟ تعالج حالة الشك. إذا عرفنا ذلك، المصنف يقول في فرض الشك نجري الكلام في صورتين. هاي من المطالب الدقيقة جدا. الصورة الأولى، ما إذا شككنا في البلوغ على نحو الشبهة المصداقية أو الموضوعية بعد الفراغ عن كون مفهوم البلوغ واضح لدينا من قبيل أننا نعلم أن معنى الفسق هو الذي يرتكب الكبائر، وهذا واضح لدينا، ولكن شككنا في أن زيدنا الخارجي هل هو الذي ارتكب الكبيرة حتى يكون فاسقا أم لا؟ فهنا لا نشك في هذه الصورة في مفهوم الفسق، مفهوم الفسق واضح عندنا، وإنما نشك في مصداقه، هل هذا هو مصداق للفاسق؟ هذا زيد هو الذي ارتكب الكبيرة أم لعله شخص آخر وهذا إنسان عادل؟ في مقامنا نفترض أن مفهوم البلوغ واضح لدينا. ما هو مفهوم البلوغ؟ نفترض هو الذي بلغ 15 سنة بالنسبة للذكر، واضح عندنا مفهوم البلوغ، ولكن شككنا في أن هذا زيد الخارجي هل هو بلغ السن المعتبر أم لا؟ عليكم السلام. لاحظوا هنا لا نشك في مفهوم البلوغ، وإنما نشك في مصداقه في موضوعه، ويعبر عنه عن هذا الشك بالشك الموضوعي أو الشك المصداقي، إننا نشك في المصداق. هاي صورة. الصورة الثانية، ما إذا كان الشك في أصل المفهوم وإن كان المصداق واضح، كأن لا ندري مفهوم الفسق ما هو، خصوص من ارتكب الكبيرة وهذا الفاسق، أم الفاسق من ارتكب الكبيرة والصغيرة معا. لاحظوا مفهوم الفسق مردد بين خصوص مرتكب الكبيرة أو لا مرتكب الكبيرة والصغيرة معا، فهنا يشك في مفهوم الفسق غير واضح لدينا، ويعبر عن الشك بالشك المفهومي، أي مفهوم الفسق غير واضح. في مقامنا نقول هل الإنباط، أحد العلامات الإنباط، هل الإنباط خصوص الشعر الناعم أم يشمل الشعر الناعم والخشب؟ هل الاحتلام خصوص من يخرج المني باليقظة أم يشمل حتى حالة غير الاختيار؟ لاحظوا مفهوم هذه العلامات مردد عندنا من حيث المفهوم نشك. هاتان إذن صورتان للشك. فلو شك في البلوغ فتارة يشك في البلوغ على نحو الشبهة الموضوعية، على نحو الشبهة المصداقية بعد وضوح مفهوم البلوغ، ماذا نفعل؟ هنا صورة مهمة، والصورة الثانية ما إذا شك في البلوغ على نحو مفهوم البلوغ. لا ندري مفهوم البلوغ ما هو. هاتان صورتان. أما الصورة الأولى، الصورة الأولى المصنف يقول من شك في بلوغه كزيد، شوف الموضوعية، هل إني زيد هذا هكذا يتكلم، هل إني بلغت أم لا، فالأصل عدم البلوغ. أصل يعني شنو؟ يعني استصحاب. ما عندنا أصل عدم البلوغ، عندنا أصل البراءة، إحنا عندنا أصالة الاحتياط، أصالة التخيير. أما أصل عدم البلوغ أكو بالأصول، بس يقصدون من يمها استصحاب عدم البلوغ، فنستصحب عدم البلوغ، وذلك بعد منها الشيخ راح يستدل. وذلك لماذا نستصحب عدم البلوغ في حق زيد الخارجي؟ وذلك للأصول العملية الطولية الثلاثة. هناك أصول عملية ثلاثة وبينهما طولية، يعني لا تستطيع أن تقفز من الأول إلى الثاني، فضلا تقفز إلى الثالث ما يمكن، لابد أولا تأتي إلى الأول إن وجدته تاما بعد انتهي الكلام، وإلا ننتقل لمن؟ إلى الأصل العمل الثاني، وإلا إذا لم يتم ننتقل إلى الأصل العملي الثالث. هناك طولية ماذا؟ بين الأصول. لاحظ كيف؟ الأصل العملي الأول هو استصحاب عدم، هو الاستصحاب الموضوعي، أي استصحاب عدم تحقق البلوغ. المقصود من الاستصحاب الموضوعي هو الاستصحاب الذي يجري في نفس الموضوع، والمقصود من الاستصحاب الحكمي هو الاستصحاب الذي يجري في نفس الحكم. مثال الأول، لو كان إمام الجماعة في الصباح عادل، وبالتالي الحكم ما هو يترتب عليه؟ جواز الائتمام خلفه. شك في عدالته مساء، لاحظ وين قاعد نشك؟ في نفس العدالة، في نفس الموضوع. هنا ماذا نستصحب؟ بقاؤه على العدالة، لأن كان عادل صباحا وشك في بقائها، نستصحب العدالة. يعبر عن استصحاب العدالة باستصحاب ماذا؟ موضوعي، لأنه جرى في نفس الموضوع. ومثال الاستصحاب الحكمي وجوب الجمعة في زمان حضور المعصوم، كانت واجبة جزما، وشك في هذا الوجوب في زمن الغيبة، فماذا نستصحب؟ وجوب الجمعة. لاحظوا جرى الاستصحاب في نفس الحكم. زين، في مقامنا تعال، عندنا في مقامنا حكم وعندنا موضوع. الموضوع هو البلوغ، الأحكام المتوجهة للبالغين معروفة، وجوب الصلاة والصوم وهكذا. فلو شك في هذا الموضوع البلوغ وعدمه بالنسبة إلى زيد الخارجي، كان سابقا غير بالغ، لأن البلوغ حالة شنو؟ طارئة على الإنسان، ومو حالة يولد الإنسان وهو بالغ، قطعا غير بالغ كان. نقول هذا جزما غير بالغ، جزما هذا ما عندنا شك فيه. والآن يشك في بلوغه، فنستصحب عدم البلوغ. فإذا استصحبنا عدم البلوغ رجع نلتفت، فلا يتوجه إليه شيء من الأحكام، لا صلاة ولا أي شيء بعد. فهذا زيد الخارجي لو شك هل إني بلغت أم لا، نقول له أنت جزما لم تكن بالغ، ثم ولأن البلوغ حالة طارئة، ثم شككنا في بلوغك فنستصحب عدم البلوغ. فإذا استصحب عدم البلوغ ماذا يترتب؟ عدم توجه أي شيء من الأحكام عليه. زين شوي رجاء أكو شيء جو العبارة مختفي لازم نطلع، مهم جدا، يعني الشيخ ما سلط عليه الأضواء ولا حتى نفهم الطولية بين هذا الأصل العمل الأول والأصل العمل الثاني، ما أدري بالأصول إذا ما أخذيها. عندنا مصطلح يسمونه الأصل السببي والأصل المسببي، هذا يبحثوه عادة في باب الاستصحاب، يتضح بالمثال، الأشياء كثيرا ما تتضح بالأمثلة. أصل سببي أصل مسببي شنو يعني؟ طب سببي يعني واضح، علة سبب واضح، مسبب يعني معلوم. أصل سببي أصل مسببي شنو المقصود بي؟ أنا راح أضرب مثال ويتضح جليا ما معنى الأصل السببي والمسبب. لو كان لديك ماء مقطوع الطهارة جزما جبناه من الحنفية، ولكن بعد فترة شككنا في نجاسته، وما ناشئ الشك مو؟ يجي طفل مثلا احتمال بالبية ما ناشئ شك كثير، الاستصحاب ماذا يقتضي؟ بقاء الماء على الطهارة. ولكن سؤال، طهارتك للماء صارت وجدانية أو تعبدية؟ ها؟ طبعا تعبدية، قبل الشك كانت وجدانية لأن من الحنفية جايبي، الآن صارت طهارة تعبدية. جيد، وعندك ثوب مقطوع النجاسة جزما، ثوب فيه بول، جيد، قمنا بغسل الثوب اللي هو نجس جسم متنجس جسما بذلك الماء الذي أثبتنا طهارته ماذا؟ بالاستصحاب. زين هنا بعد عملية الغسل لاحظوا سوف نشك في تطهير الثوب بهذا الماء. الثوب لماذا يشك؟ خلينا نفرض الثوب قاعد يحكي، ولماذا تشك أيها الثوب في طهارتك؟ يقول لاحتمال إن هذا الماء الذي أثبتنا طهارته بالتعبد، احتمال ماذا؟ الماء، الماء متنجس، فسبب الشك في طهارة الماء ما هو السبب في نجاسة الثوب؟ السبب ما هو سبب الشك في نجاسة الثوب؟ هو احتمال إن الماء الذي غسل به الثوب الماء ماذا؟ متنجس. إذن ماذا يعبر عن الثوب؟ طهارة الثوب أصل شنو هذا؟ مسبب، سبب شكنا في طهارة الثوب ما هو؟ احتمال بقاء الماء على النجاسة، وأن هذا الاستصحاب غير صحيح. زين ولكن رجاء شوي، لو إن الشارع قال أبد ما أقبل هذا الكلام، أنا عبدتكم باستصحاب طهارة الماء، إن الماء المغسول به الثوب طاهر تعبدا بواسطة الاستصحاب. فإذا كان كذلك رجاء وهذا الماء طاهر، فشي يكون الثوب طاهر أم لا طاهر؟ فسبب طهارة الثوب، ما هو السبب في طهارة الثوب؟ طهارة الماء. فيقال إن من يستصحب بقاء الماء على الطهارة، هذا بقاء الماء على الطهارة صار سببا علما لطهارة الثوب الذي غسلنا به، والشك في طهارة الثوب مسبب عن من؟ عن الشك في طهارة الماء. فيقال إذا جريت الاستصحاب في الماء، هذا يسمونه أصل سببي، لأن طهارة الماء سبب لطهارة الثوب. وإذا أجريت الاستصحاب بمن؟ بالثوب، لأنه كان نجس جزمة ثم شكينا في طهارته، هذا صار مسببي. ولو من نشأ الشك عندك في بقاء الثوب على النجاسة، ليش؟ لاحتمال أن الماء مو طاهر. فسبب الشك في بقاء الثوب على النجاسة ما هو سببه؟ احتمال طهارة الماء، فيعبرون عن ذاك مسببي، وطهارة الماء شيء يعبرون عنه سببي. فأنت إذا استصحب طهارة الماء، استصحاب طهارة الماء يكون سببا علما لطهارة الثوب. زين هنا رجاء شوية خلنا نركز، هنا صار ايش عندنا الآن؟ صار عندنا أصل يجري في مرحلة السبب، وأصل يجري في مرحلة المسبب. لو شوي ندقق أكثر، أقول نجاسة الثوب اللي كانت جزمية، النجاسة حكم يوم مو حكم؟ حكم نجاسة حكم. شنو كان موضوعها؟ بقاء الثوب على النجاسة، عدم طهارة الماء الذي غسل به الثوب، يولا. فموضوع بقاء الثوب على النجاسة شنو موضوعه؟ عدم طهارة الماء. ولكن نحن ماذا استصحبنا؟ طهارة الماء. هذا معنى استصحاب طهارة الماء، شي عبرون عنه؟ استصحاب موضوعي. استصحاب شنو هذا؟ موضوعي، لأن طهارة الماء موضوع علما لطهارة الثوب، ونجاسة الماء موضوع علما، نجاسة الماء موضوع علما لنجاسة الثوب. فأنا جريت الاستصحاب في الموضوع واستصحب الطهارة الماء، فعبروا عنا بالأصل السببي. ليش؟ لأن العلاقة بين الموضوعات والأحكام تشبه يا علاقة، ها؟ علاقة السبب مع المسبب، لأن الحكم متى يترتب؟ سؤال من أنا أقول لك اكرم الفقير، هذا الحكم متى يترتب؟ لو وجد الفقير في الخارج. فالموضوع هو سبب لمن؟ للحكم. فأنت حينما تستصحب الموضوع كأنك استصحبت السبب. فمن هنا إن رتبة السبب متقدمة على رتبة ماذا؟ على رتبة المسبب. فهذا المعنى، الاستصحاب الموضوعي هو الاستصحاب السببي، لأن الموضوعات أسباب المن للأحكام. فمتى ما جرى الاستصحاب في السبب في الموضوع، سوف يتقدم على الاستصحاب الجاري وين؟ في نفس الحكم. ليش؟ لأن رتبة الموضوع متقدمة على رتبة الحكم. زين سؤال هنا، في مثال الماء والثوب، استصحاب طهارة الماء ماذا ينتج لك؟ طهارة ما يغسل به. واستصحاب بقاء الثوب على النجاسة ماذا يثبت لك؟ بقاء الثوب على النجاسة. النتيجة متنافية أم لا؟ بين استصحاب طهارة الماء وبين استصحاب نجاسة الثوب، نتيجة متنافية أم لا؟ نتيجة متنافية. هنا شي يقولون الأصوليين؟ يقولون لأنه متى ما كان أحد الاستصحابين يجري في رتبة السبب يتقدم على الاستصحاب الآخر الذي يجري في رتبة المسبب. وإذا ما عجبك سبب ومسبب هيك عبر، الاستصحاب الجاري في الموضوع متقدم رتبة على الاستصحاب الجاري وين؟ في الحكم، لأن الموضوعات متقدمة رتبة سابقا على الأحكام. ولكن هنا شوية هاي اللي أريدها هسه، هاي النقطة اللي أحكيها. يقولون تقدم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي إذا كانت النتيجة كلا الاستصحابين متنافية، يعني الاستصحاب الأول يعطيك نتيجة في الموضوع غير ما يعطيك الاستصحاب الآخر في الحكم، مثل المثال اللي ضربنا. وأما إذا كان الاستصحابان متوافقين من حيث النتيجة، نتيجة هذا نفس نتيجة هذا، بعد ما تجي فكرة التقليد. خلنا نضرب مثال، نفس هذا المثال مال الماء، افرض على العكس، جزمان كان هذا الثوب قدامي، الماء قدامي متنجس، العكس الأول شلون كنت فرضت طهر، بس شككت ماذا؟ لعله واحد طهره، فماذا تستصحب؟ نجاسة. وهذا الثوب 100% شنو كان؟ لا متنجس 100%، كان نفس المثال متنجس، وغسلناه بهذا الثوب الماء، فاستصحاب نجاسة الماء ماذا يثبت لك؟ نجاسة الماء. واستصحاب نجاسة الثوب ماذا يثبت لك؟ نجاسة الثوب. هذا الأصل من ناي يوافق الأصل. هنا قالوا الاستصحاب الجاري في الموضوع ما يتقدم على الاستصحاب الجاري في الحكم. مثالنا محل كلامنا من هذا النوع، احنا عندنا عدم البلوغ، وما عندنا قطعا الانسان مو بالغ، ثم شك زيد انا بالغ يوم مو بالغ، فماذا يستصحب؟ عدم البلوغ. خب قبل متوجهه الى احكام يوم ما متوجهه الى احكام، من كان عمره سنه عمره سنتين، اذا استصحب انت عدم توجه الاحكام واستصحاب عدم البلوغ، نتيجه واحده مو واحده. فاستصحاب عدم البلوغ أي الاستصحاب الجاري في الموضوع هو متوافق من حيث النتيجة مع الاستصحاب الجاري في الحكم، أي عدم التكليف، عدم توجه التكاليف. فاستصحاب عدم البلوغ يتوافق مع استصحاب عدم توجه التكاليف. يقولون من إذا كان هناك توافق في النتيجة بين الاستصحاب الموضوعي والحكمي أو السببي والمسببي، لا يتقدم الموضوع عليما على الحكمي. فبالتالي إذا خسرنا أول أصل ما قدر نستفيد من يمنا، إيش نضطر نروح إلى أصل ثاني؟ ليش عبر الطولية؟ ليش قلت أكو طولية؟ فنضطر نروح إلى أصل ثاني. خب أصل ثاني يا هو من يقول بعد الأصل الجاري في الحكم ما عنده غيره، إذا في الموضوع ما إجا تروح ترهم الأصل الثاني ويا الحكم، تقول هذا زي من كان عمره شهر على قولتنا بزر انفاس، اكو عليه تكاليف ما عليه، سنه سنتين اربعه كله ما عليه تكاليف، قال انا يمكن صرت 15 هيك يقول، هو قال لنا نقول له الاصل شنو؟ عدم توجه التكاليف، فنستصحب عدم توجه التكاليف عليه. هذا استصحاب وين جاري؟ في الحكم. هنا قدر يطلع راسه لا يقدر استصحاب عدم توجه الحكم، لأن ذاك الأول ما يجري. لو كان استصحاب الموضوع يجري تصل النوبة لاستصحاب الحكم لو كان يجري، ولكن حيث كان هو ما يجري لأن متوافق من حيث النتيجة، فوصلنا إلى الأصل العمل الثاني وهو الاستصحاب الجاري في الأحكام، أي استصحاب عدم توجه الأحكام إليه. هذا المرحلة الثانية. ذاك شوف الطولية وين صارت زين. ولكن هذا الأصل الجاري في الحكم قابل للمناقشة، أريد واحد يقول لي شنو المناقشة، يلا لأن أخذناه مو شيء جديد حتى أنا، ليش هذا الاستصحاب الجاري في الحكم ما يجري بإشكال؟ حتى ننتقل إلى أصل العمل الثالث. لا لا صدق أخذناه، استصحاب عدم توجه التكاليف، يعني استصحاب عدم التخصيص يتوقف ماذا؟ على عدم القول بالتمسك بالعام حينما يدور الأمر بينه وبين استصحاب عدم الخاص. ما أخذناه ولا أخذناه ما أخذناها أخذناها، قلنا أنت استصحاب عدم التكاليف هذا متوقف على أي شيء؟ أن لا نقول لو دار الأمر، ما شرحناها أكثر من مرة، لو دار الأمر بين التمسك بالعام وبين استصحاب عدم حكم الخاص، لو دار الأمر وقلنا استصحاب عدم التخصيص يجري إيه؟ أما لا قلنا لا، في هذا المكان هو الرجوع إلى العام فلا يجري. يلا خل أطب أرجع لكم يا من جديد لأنه ما مختمر. خب تذكرون أنا ضربت لكم مثال عرفي على هاي الكبرى اللي مبحوثة في باب التعارض، قلنا إجاك خطاب قال لك اكرم كل فقير عادل، يا يوم هذا الخطاب يوم السبت، زين يوم الاثنين ارتكب له معصية زيد، خب خرج من هذا العموم يوم ما خرج؟ قطعا خرج. يوم الثلاثاء تاب رب العالمين قال أنا أتوب، فصار عادل يوم ما صار عادل؟ عادل أكيد. هنا يوم الاثنين إن رجع إلى أكرم كل عادل ناكية يو لا، عندنا يقين يوم الأحد خرج ويوم الاثنين شككنا، فماذا نستصحب؟ نستصحب خروجه. لاحظ استصحاب خروجه شطي لا يجب إكرامه، بينما التمسك بالعام يعني رجوعه ماذا يثبت لك؟ إكرامه. فالنتيجة متنافية أم لا؟ متنافية. أضرب لكم مثال آخر شرعي، أنا أجريت عقد يوم السبت، يوم الأحد اكتشفت أني مغبون بهذا العقد، حاجة قيمتها 5000 بايع ليها 1,000,000، فهذا غبنها. يوم الأحد ما أخذت خيار الغبن، يوم الاثنين ما أخذت خيار الغبن، الثلاثاء ما أخذت، نويت أخذه يوم الجمعة لأنه مستحب أخذ الخيار. هنا قالوا لي هذا التأخير بعد الاطلاع على المعاملة الغبنية شنو هاي؟ فهيجي قال أنا من يوم الأحد اكتشفت أنا مغبون، يجب علي الوفاء بهاي المعاملة؟ ها؟ يجب علي الوفاء؟ قطعا لا يجب. يوم السبت كان يجب علي الوفاء لأن ما أدري بالغبن، يوم الأحد اكتشفت لا يجب علي الوفاء بهذا العقد، حبيت يوم الجمعة آخذ بخيار الغبن، فصار هذا الشك أنه لعله الذي يؤخر الأخذ بخيار الغبن لعله فات الموعد. فإهنا من باب شي يقولوا له تقدر تستصحب لك حق الخيار، ما دام يوم الأحد لك حق الخيار فأنت استصحب الخيار. هذا شي ينتج لك؟ ينتج لك أكل لزوم في العقل؟ ما أكل لزوم. ومن باب قال لا بابا، هاي الفترة اللي تأخرت بيها قد زال عنك الخيار بعد، أنت طلعت، فوين الرجعك يوم الجمعة؟ الرجعك إلى عموم أوفوا بالعقود. فالعقد شي يصير؟ لازم. فإذا شوفوا نتيجة استصحاب حكم المخصص يعطيك نتيجة علما إلى الرجوع إلى العام مغايرة بالنتيجة، فاستصحاب حكم التخصيص يختلف عن الرجوع إلى العام في هذه المسألة. هنا الفقهاء اختلفوا أنه هذا الفرد اللي تاب واللي يريد يأخذ الخيار يوم الجمعة إن رجع إلى العام يوم استصحب حكم الخاص وياه، نفس هاي الفكرة طبقوها مقامنا. إيش قالوا؟ قالوا عدنا إطلاقات أدلة التكاليف يا أيها الناس. طب هذا اللي عمره ناس يوم، مو ناس عمره يوم، ناس هذا يا أيها الناس كتب عليكم. جيد، بس جزمان 100% خرج عن عموم أيها الناس. الطفل اللي عمره شقد ساعة وعمره يوم وعمره شهر، خارج ومو خارج، هذا جزمان، هذا خارج، كله خارج. من وصل 15 وعبر، يعني قبط ال 15، قال أنا بعدني خارج يوم مو خارج. فيش يقولوا له؟ أنت يوم تستصحب الخروج، مو من كان عمرك يوم أنت خارج فاستصحب الخروج، أو لا، قال أنا بهاي الفترة أرجع علمه. بعد للعمومات أيها الناس، أنا صرت أيها الناس. هنا الفقهاء اختلفوا، هل نرجع في الفرد المشكوك اللي خرج في زمان، نرجع إلى استصحاب حكم الخاص، أم نرجع إلى عموم العام؟ فأنت من تقول تعال هسه تقول أنا أستصحب عدم توجه التكاليف، هذا معناته شنو؟ معنى ما مطي أي أهمية للرجوع إلى العام، لعله الصحيح والرجوع ماذا؟ إلى العام. فلا يجري هذا الأصل العمل الثاني وهو استصحاب عدم توجه التكاليف، لأنه مبني على أنه لو دار الأمر بين استصحاب عدم التخصيص هو مقدم على الرجوع ماذا؟ إلى العام. فمن هنا لا يجري. خب إذا لا يجري وين نروح؟ قال أكو أصل عملي ثالث بعد ما بي مجال لازم ترجع له. من الأصل العمل الثالث إصالة البراءة. كيف ذلك؟ يقول زيد البلوغ هو سولف من القيود العامة إلما للتكليف، فلو شك في القيد في البلوغ سوف يشك ماذا؟ قلوا لي سوف يشك في التكليف، والشك في التكليف مجرى إصالة البراءة، فهي النتيجة نفس النتيجة يا لا؟ النتيجة نفس النتيجة. من يشك في البلوغ راح سوي عبارة علمية على نحو الشبهة الموضوعية، فإما يستصحب عدم البلوغ. جيد، وإن كان هذا الاستصحاب لا يجري لأن نتيجة عدم البلوغ متوافقة مع عدم توجه التكاليف، فتصل النوبة إلى استصحاب عدم توجه التكاليف. وإن كان هذا لا يجري لأنه معارض مع عموم العام، فتصل النوبة لمن؟ إلى إصالة البراءة عن من؟ عن توجه التكاليف، لأن اللي يشك في القيد يشك وين؟ في المقيد. وبالتالي لا يجب على هذا الشاك في نحو شبه الموضوعية شيء. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا إذا كان الشك على نحو شبه الموضوعية؟ شوف الشيخ شلون يجي يطلع العبارة. وأما رجاء نطلع نقطة رقم 5 هنطبق العبارة. أرجع لها هسه. ما في أي شيء. وأما إن الشاك في بلوغه على نحو يا شبهة، النقطة الأخيرة طلعتوها، الخامسة الأخيرة، النقطة الأخيرة هسه. وأما إن الشاك في بلوغه من يرى على نحو يا شبهة موضوعي يبني على العدم، على عدم البلوغ، لكم أصل عملي؟ 3 بيناتهم طولية أم لا؟ طولية. خلينا نشوف الأول، فلاستصحاب عدم تحقق البلوغ، لأن هذا من كان عمره يوم قال أنا مو بالغ، والبلوغ حالة طارئة على الإنسان فيستصحب عدم البلوغ. هاي عدم البلوغ أصل موضوعي وحكمي، ها؟ موضوع الذي هو استصحاب الموضوعي، ويتقدم عليه من الاستصحاب الموضوعي قلنا على الاستصحاب الحكمي. بس ايش وقت يتقدم؟ اذا كانت هناك مخالفه في النتيجه، اما اذا كانت موافقه في النتيجه ما يتقدم. فوين نروح؟ للحكمي. يقول وبقطع النظر عنه، هاي إشارة لهذا الإشكال، إنما يتقدم لو كان يخالف بالنتيجة، أما لا يوافقه ما نروح له، وبقطع النظر عنه نذهب إلى أصل عمل آخر ثاني، يجري استصحاب عدم توجه الأحكام. طب هذا شبيه مشكلة استصحاب عدم توجه الأحكام، هذا مبني على أنه هو المقدم لو دار الأمر بينه وبين الرجوع للعام، ولعل الرجوع للعام هو الصحيح، لكن إيش قال وبقطع النظر عنه. وين نذهب؟ إلى أصل عمل ثالث، وهو شنو؟ إصالة البراءة، لأنه الشك في البلوغ يرجع إلى الشك في توجه التكاليف، والذي يشك في التكاليف مجرى إصالة، لاحظ الطولية، استصحاب موضوعي، استصحاب حكمي، براءة. يبقى يجي سؤال، أسبس هذا كله لو كان الشك بنحو شبه الموضوعية، سؤال ليش البراءة، البراءة اتأخرت رتبتها عن الاستصحاب؟ ليش البراءة ليش تأخذ؟ نعم يعني خب ممكن توافق على الإحراز، بعضهم يقول لا هذا مثل الشيخ الفياض يقول الاستصحاب نفس البراءة ما بأي إحراز، لماذا الاستصحاب يقدم على البراءة؟ حتى لا هاي ما أدري إن شاء الله وقت ما عندنا فكروا به، اللي يقدر يلقى له جواب يعطينا يا طاهر. هذا كله لو كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية، أما على نحو الشبهة المفهومية إلى غدي، فباشر لازم تجيبونا التقليد، حتى لأنه هذا الشبهة المفهومية فقطعا بس باشر، إذا مو ناخذ التقليد هم باشر. الحمد لله رب العالمين.